أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي. وانتهى بنا الكلام في موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل بحسب ما يصوره لنا سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في الأسس. طبعا هنا سوف ندخل في عدة بحوث مهمة جدا على مستوى ما فهمه سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من كلمات أرسطو ومن كلمات ابن سينا لتحديد موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل. وأيضا بنفس الوقت سوف نقف على، إذا صح التعبير، الموقف الواقعي لأرسطو والموقف الواقعي لابن سينا، باعتبار أن هذين الشخصين يعتبران في المقام هما القطبان الرئيسيان للمنطق الأرسطي وللمدرسة المشائية، مع معلومة أعتقد بأن الأكثر من الأخوة يعرفونها، مفادها أن هذا المنطق المعبر عنه بالمنطق الأرسطي فيه جزئيتان لا بد أن تستبينان. الجزئية الأولى مفادها أن أرسطو لم يقم بتأليف، إذا صح التعبير، المنطق المعبر عنه بالمنطق الأرسطي. بتعبير آخر، ليس كما مع الأسف يشتبه بعض الأخوة في كون أن أرسطو قام بتأليف هذا الكتاب، ثم نحن إذا صح التعبير يعني أن العقلاء عمدوا إلى التعبد به. هكذا يصور البعض بأنه هذا المنطق هو منطق أرسطوي، عمد أرسطو إلى تأليفه ثم عمدت الناس إلى التعبد به وجعل أرسطو مرجعا في هذا الفن، مع أنه الأمر ليس كذلك، قطعا ليس كذلك. هذا المنطق الذي بين أيدينا والمعبر عنه بالمنطق الأرسطي في الواقع إنما تم اكتشافه لا تأليفه. والفارق بين الاكتشاف والتأليف أن الاكتشاف هو أن شيئا ما موجودا بالفعل، إلا أنك ماذا؟ ترفع عنه النقاب، لا أكثر من ذلك. هذه هي عملية الكشف. الكشف لا بمعنى إيجاد غير الموجود، لا، هو الكشف عن ما موجود، رفع النقاب عما موجود، إذا صح التعبير، إظهار ذلك الموجود بعد أن كان مغيبا بشكل أو بآخر لسبب أو لآخر. لاحظ، بالتالي لا يدعى في المقام بأن أرسطو هو الذي قام بتأليف هذا المنطق، وبالتالي ليست الدعوة القائلة بأنكم تتعبدون بالمنطق الأرسطو، إذن أنتم تعمدون، إذا صح التعبير، أن تتعبدوا بشخص مجهول على مستوى البعد العقلي، على مستوى البعد الدياني إلى آخره. هذا الكلام بعد ليس كلام علمي، وليس كلام موضوعي، وليس كلام منطقي. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية والتي هي لا تقل أهمية عن الجزئية الأولى، أيضا لابد في المقام أن نقف عندها، مفادها بأن هذا المنطق الذي وصل إلينا بكل هذه الجزئيات التي نعرفها على مستوى جميع القضايا، يعني حتى القضايا الشرطية، القضايا الحملية، تركيب القضايا الحملية، تركيب القضايا الشرطية، القضية الشرطية المتصلة، القضية الشرطية المفصلة، وهكذا دواليك. السؤال المطروح، هل أن أرسطو بالفعل قام باستكشاف كل هذه القضايا؟ الجواب لا. الجواب لا. نعم، أرسطو أبان الجزئيات الرئيسية منها، أما الباقي فإن أعلام، إذا صح التعبير، العقلاء عبر سيرتهم الطويلة عمدوا إلى تتميم ذلك الجهد الذي قام به من؟ أرسطو. طبعا أرسطو ليس بدوا، وإنما قبله مثلا أفلاطون، قبله جملة من الأعلام الذين عمدوا أيضا إلى استكشافات، ولكنها استكشافات غير مجموعة في تأليف واحد، في كتاب واحد. لاحظ، بعد ذلك عمد أرسطو إلى ذلك كما هو معروف من سيرته، لكن أرسطو لم يكتب إلا جزء بسيط، ثم جاء بعده جليانوس، ثم جاء بعده جملة من الأعلام، الشيخ الرئيس ابن سينا، قبله الفارابي، قبله الكندي، وكل هؤلاء ماذا؟ كل فترة يضيفون استكشافات جديدة على مستوى المنطق. بالتالي هذا المنطق الذي لدينا هو عملية كشف نقاب طويلة الأمد عبر البعد التاريخي العميق في الساحة الإنسانية، تم استكشاف كل هذه الجزئيات. على هذا الأساس من هنا نريد أن ننطلق عندما نتحدث عن المنطق الأرسطي. بالضرورة جدا أن نستبين إذا صح التعبير المحاور الرئيسية التي بينها أقطاب هذه المدرسة. ومن ما لا ريب فيه، لا إشكال فيه، أن أهم قطبين على مستوى المدرسة الأرسطية ذات أرسطو وماذا الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه. طبعا لا نريد أيضا أن نغفل مثلا جهد ابن خلدون الذي أيضا عمد إلى ترجمة وشرح الكثير جدا من آراء أرسطو. يعني كما قلت أن هناك جهد جبار وكبير جدا بذل على الساحة الإنسانية حتى يتم بشكل جيد التعاطي مع الجهد الذي إذا صح التعبير استكشفه وكشفه أرسطو. على كل في المقام كما قلت نريد أيضا أن نقف على كلمات أرسطو، كلمات ابن سينا من جهة، كما أيضا سوف يبينها سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وأيضا على فهم السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لهذه الكلمات، كيف تعاطى معها. يعني هل تعاطى معها بحسب البعد الواقعي لها أم بحسب ما يريد هو أن يفهم، يعني بحسب فهمه هو أيا منهما. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه النتيجة سوف تكون ماذا مختلفة بين البعد الواقعي للكلمة أرسطو أو لكلام ابن سينا وبين ما يريد أن يفهمه الشخص ماذا من كلام ابن سينا أو من كلام أرسطو، كما سوف يتبين بعد ذلك بحسب الأدلة التي سوف نتعاطاها مع محورية النص الذي كتبه سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل. طبعا نحن في البحث السابق تحديدا بينا أن الاستقراء الكامل له تصوران. تارة نحن نتحدث عن الاستقراء الكامل على مستوى المعطى الفعلي، بمعنى أننا نستطيع وعندنا القدرة على أن نتعامل مع جميع الجزئيات الموجودة على الساحة الاستقرائية، لاحظ، لا أقل مثلا على مستوى الكرة الأرضية، فنستطيع أن نعمد إلى أن نستقرأ مثلا جميع الجزئيات الواقعة في دائرة الخشب حتى ننتهي إلى نتيجة مفادها أن كل خشب يطفو أو إلى أنه مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة. لاحظ هذا إذا افترضنا أن له وجودا، وسوف يتبين بعد ذلك أنه هذا وكما تقدم مرارا وتكرارا، يعني أيضا التكرار فيه مشكلة، لكن أيضا لأهمية المسألة لا بد أن ندقق عليها. نقول أن مثل هذا الاستقراء لا يمكن ولا وجود له، يعني من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الاستقراء الكامل فرقه عن الاستقراء الناقص هو دخول أي شرطية، أي شرطية. يعني لا، يعني مع الأسف البعض مثلا يتصور أن الفرق بين الاستقراء الكامل والاستقراء التام هو الاستقراء الفعلي لجميع الجزئيات الموجودة، لا، الموجودة وغير الموجودة، لأنه إذا كانت بقيد كونها موجودة إذن هذا استقراء ناقص. الفرق بين الاستقراء الناقص والاستقراء الكامل أن الاستقراء الكامل أن الاستقراء التام مطلق، يعني ماذا؟ يعني أنه لا قيد ولا شرط فيه، لاحظ. ومن هنا تسري نتيجته إلى ماذا؟ إلى كل ساحة الإطلاق. يعني نحن عندما نقول تام، عندما نقول كامل، يعني ماذا؟ يعني أنه لا قيد لا شرط. ماذا يعني أنه لا قيد ولا شرط؟ يعني أنه مطلق. ومن هنا تتمكن نتيجته بحسب مقدماته أن تنطلق إلى أين؟ أن تنطلق إلى كل الأبعاد لأنه مطلق، لاحظ. أما إذا أدخلنا أي شرطية ما، أي قيد ما، أي حد ما، أي حد ما، لاحظ، سوف يتحول بشكل مباشر من كونه مطلقا إلى كونه مقيدا. يعني سوف يتحول بشكل مباشر من كونه استقراء كاملا إلى استقراء تاما، استقراء مطلقا إلى كونه استقراء ماذا؟ ناقصا، ناقصا، بمجرد دخول حد، بمجرد دخول قيد، بمجرد دخول شرط، لاحظ. بالتالي فلنفترض الآن، وكما ذكرنا هذا في البحث السابق والبحث الذي قبله، أننا لو عمدنا إلى أن نستقرأ جميع الجزئيات الواقعة على مستوى الساحة الأرضية، من الحديد يتمدد، من الخشب مثلا على سبيل المثال يطفو، من أن كل إنسان يموت، يعني هذه الجزئيات استطعنا أن نستقرأها بالفرض لكن هذا أيضا يبقي ماذا؟ يبقي الاستقراء ناقص ولا يكون تاما ولا يكون كاملا. لماذا؟ لأنه أيضا ببساطة جدا شديدة سوف ننتهي إلى هذه النتيجة التي مفادها أن هذا الاستقراء أجريناه اليوم، أجريناه الآن، أجريناه هذا الأسبوع، أجريناه هذا الشهر، إذن أدخلنا عليه قيدا، وبالتالي تحول من كونه مطلقا إلى كونه مقيدا، وبمجرد أنه قد تحول إلى كونه مقيدا إذن سوف يكون ماذا؟ ناقصا، لا يكون تاما. بالتالي ما أريد فقط أن أقوله في المقام، وهذا أيضا سوف يتضح بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل، أن الاستقراء الكامل الفعلي لا وجود له ولا إمكانية للوقوف عليه. لاحظ، بالتالي هذا هو الاستقراء الكامل من القسم الأول. عندنا استقراء عفوا كامل، قلنا بأنه فلنطلق عليه اصطلاحا الاستقراء الكامل التتميمي. يعني ماذا؟ يعني في الواقع هو ذلك الاستقراء الناقص الذي تمم على أساس وجود مبدأ قبلي أولي. هذا المبدأ الأول القبلي عمد إلى أن يدخل أين؟ على الاستقراء الناقص، فيحوله من كونه ناقصا إلى كونه ماذا؟ تام. لاحظ، وهذا كما لو استقرأنا مثلا 1,000,000,000 مثلا من الأحجار فرأيناها تغرق في البحر، أو استقرأنا مثلا 1,000,000 من الحديد فانتهينا إلى كونها ماذا مثلا؟ تتمدد بالحرارة، أو خشب يطفو في الماء. ثم نأتي بقاعدة مفادها أن كل خشب يطفو، أن كل حديد يتمدد بالحرارة، أن كل حجر يغرق بالماء. لماذا؟ على أساس المبدأ القبلي القائل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لاحظ، فبواسطة وجود هذا القانون نعمد. طبعا عندما نقول قانون، بعضه يطلق عليه قانونا لأنه متأكد منه، بعضه يطلق عليه نظرية لأنه غير متأكد منه. لاحظ، الاصطلاح يتبع مستوى الاطمئنان والتأكد أو عدم مستوى الاطمئنان والتأكد. هذه القضية لابد أن تكون واضحة. بالتالي المنطق الأرسطي يعتمد على هذه القضية كما سوف يتضح. بالتالي الآن لاحظ هذا المصطلح، عندما يقال استقراء كامل، أي الاستقراءين يراد في المقام؟ يعني عندما سوف نقرأ بعد ذلك مثلا وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل، أي استقراء كامل يراد في المقام؟ مع الأسف السيد الشهيد لم يبين لنا حقيقة الاستقراء الكامل الذي آمن به المنطق الأرسطي، والذي من خلال الحيثيات والجزئيات والمداخلات التي سوف تمر من خلال كلام السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سوف يتبين أن الاستقراء الذي يريد أن يبينه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه غير الاستقراء الواقعي. يعني ماذا؟ يعني أن الاستقراء الذي كأنما يريد أن يظهره لنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وأن المنطق الأرسطي آمن به هو الاستقراء الكامل الفعلي، القائم على ماذا؟ القائم على الإطلاق، القائم على الأتمية، القائم على الكمال، كامل مطلق تام. لاحظ، معنى كما قلنا بأن هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا وجود له، بينما الواقع لا، أن هذا الاستقراء الكامل أيضا الذي آمنت به المدرسة الأرسطية إنما آمنت به على أساس أنه استقراء ناقص تمم بقانون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. والفرق فارق بين تصوير كون أن ما آمنت به المدرسة الأرسطية هو الاستقراء الكامل الفعلي، وبين الحقيقة التي ماذا؟ التي مفادها كون أن الاستقراء الذي آمنت به المدرسة الأرسطية هو الاستقراء الناقص المتمم بقانون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. تقول ما الفرق؟ أقول الفرق هذا، وهو إذن سوف يتبين أيضا أن المنطق الأرسطوي أيضا لا يؤمن بوجود الاستقراء الكامل الفعلي، لا يؤمن بهكذا شيء، خلاف ما سوف يدعيه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من أن المدرسة الأرسطية تؤمن بوجود ماذا؟ الاستقراء الكامل. والفرق فارق كما قلنا. لاحظ، هذه الدعوة من السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لم تكن واضحة، يعني بمعنى آخر يشوبها ما يشوبها من غموض. وأيضا مع الأسف عندما جاء وكما سوف يأتي بعد ذلك إلى كلمات أرسطو حاول من خلالها أن يظهر أن أرسطو المدرسة الأرسطية المشائين يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالاستقراء الكامل. كما مرة أخرى نسأل، أي استقراء هذا الكامل الذي تؤمن به المنطق الأرسطي؟ السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يصور لنا بأن هذا الاستقراء الكامل الذي تؤمن به المدرسة الأرسطية هو الاستقراء الكامل الفعلي، بينما في الواقع أن الأمر ليس كذلك، وإنما تؤمن به المدرسة الأرسطية القائمة كما قلت على قواعد قبلية، مبادئ قبلية ضرورية عندها تؤمن بها بشدة، هي أنها تؤمن بوجود استقراء ناقص. هذا الاستقراء الناقص فيما لو تمامناه بذلك القانون القائل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن سوف نقف على ماذا؟ استقراء كامل، وكما قلت الفرق فارق بحسب النتائج. جيد، لذا الآن عندما ندخل في موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل، طبعا هناك نقطة أخرى جدا مهمة أثارها السيد الشهيد الصدر سابقا ونحن لم نعلق عليها لأنها أردناها أن تكون في محلها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى قريبا الآن حان محلها وسوف نبينها قريبا، لأنه أيضا عندما سوف يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من أني لا أؤمن بالاستقراء الكامل ولا أؤمن بأنه من قسم الاستقراء كما بينا سابقا، لماذا سيدنا الأجل؟ لأن الاستقراء الكامل تكون نتيجته مساوية لمقدماته، وهذه عين ماذا؟ عين الاستنباط لا عين الاستقراء، وبالتالي استشكل السيد الشهيد الصدر بأن لا ندرس ماذا؟ هذا النمط من الاستقراء، يعني لا ندرس الاستقراء الكامل. لماذا سيدنا الأجل؟ لاحظ كأنما الظاهرة التي يريد أن يحييها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في ممانعته على مستوى دراسة الاستقراء الكامل أن السبب أن الممانعة تتأتى من أن الاستقراء الكامل في الواقع ماذا هو؟ هو استنباط، يعني أنه يعطي نتيجة استنباطية بحسب المقدمات التي ماذا؟ التي تناولت ماذا يعني؟ يعني أن هناك مقدمات معينة تساوت معها النتيجة كما أين؟ كما في الاستنباط، وبالتالي لا يصح منا هذا النمط من الاستقراء لأنه ليس سيرا من الخاص إن العام نحن استشكلنا. لكن الإشكال المهم هذا كأنما يوحي لنا بأن هناك استقراء كامل، هناك استقراء كامل فعلي، وهذا الاستقراء الكامل الفعلي نحن لا نريد أن ندرسه بسبب نتائج. يعني كأنما سيد الشهيد الصدر ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يطمننا، يريد أن يؤكد لنا، يريد أن يوثقنا بأن هناك استقراء فعلي، مع أنه هذا مما لا واقعية له. لاحظ، يعني تعبير آخر أن السيد الشهيد الصدر في الواقع لا يريد أن يدرس الاستقراء الكامل، لا لأنه فقط، دعنا نقول هكذا، لا لأنه فقط يعطي نتيجة متساوية مع المقدمات التي تعاطت معها، لا فقط لهذا، بل ولأنه لا وجود له واقع، وهذا أيضا ما آمنت به المدرسة المنطقية الأرسطوية. لاحظ، بل هذا أيضا ما سوف يظهر من المدرسة التجريبية البهدية من أنها أيضا لا تستطيع ماذا؟ أن تؤمن بوجود إمكانية للاستقراء الكامل التام المطلق الذي لا قيد ولا شرط فيه، أيضا سوف يتضح. ولذلك نحن قلنا من أول البحث من أن هناك تداخل واضح جدا بين ماذا؟ بين المدرسة الأرسطوية من جهة والمدرسة التجريبية، رغم إذا صح التعبير الكلمات التي تأتي من هنا أو تأتي من هناك تصور أن هناك عداء حقيقي بين المدرستين، ولو على مستوى ما قاله فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون شن هجوم نظري كما قلنا سابقا على المدرسة الأرسطوية، إلا أن الواقع أن الأمر ليس كذلك، لأنه هو نفسه استعان فرانسيس بيكون بماذا؟ بالمبادئ التي اعتمدتها المدرسة الأرسطوية بشكل واضح. نرجع مرة أخرى إلى نفس النص الذي ذكره سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في أول كلام له عندما قال هذا الكتاب، عندما قال يقسم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري عادة إلى قسمين رئيسيين، أحدهما الاستنباط والآخر الاستقراء، ولكل من الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي منهجه الخاص وطريقته المميزة. هذا يوحي لك بأن هناك عملية فاصل كاملة كلية مطلقة بين الاستقراء وبين الاستنباط، بينما الواقع الذي نبحثه على مستوى نظرية المعرفة يؤكد لك على أن التداخل كأنما إذا صح التعبير مما لا إمكان لرفعه بأي حال من الأحوال، وأن عملية التمييز بين المساحة الاستقرائية المنفصلة عن المساحة الاستنباطية من ما لا وجود له حقيقة كما سوف يتبين بعد ذلك. على كل نأتي إلى موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل، إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل. قال سيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه: وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل. أولا لم يوضح لنا السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه أن هذا الذي آمنت به المدرسة الأرسطية من الاستقراء الكامل، أي استقراء كامل هذا؟ هل هو الاستقراء الكامل الفعلي كما قلنا، أم الاستقراء الكامل المتمم أو المتمم؟ لاحظ أي منهما. وقلنا بأن الفارق بين النمطين من الاستقراء، استقراء الكامل الفعلي والاستقراء الكامل المتمم، الفرق فارق بينهما ومهم وخطير. لماذا؟ لأنه أيضا سوف تترتب عليه مجموعة من النتائج بحسب ماذا؟ مقدماته. يقول قدس الله نفسه الطاهرة: وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل، وأكد على قيمته المطلقة من الناحية المنطقية. هذه الكلمات كما قلت توحي لنا بأن ما آمنت به المدرسة الأرسطية، ما آمن به المنطق الأرسطي، هو ذلك الاستقراء الكامل الفعلي. لاحظ، وكما قلنا بأنه لا واقعية للاستقراء الكامل الفعلي. وكأنه سيد الشهيد الصدر يقول: وكأنه على مستوى الطريقة القياسية في الاستنباط، يعني أن الاستقراء الكامل ماذا؟ مساو للطريقة القياسية في الاستنباط. فكما أن البرهنة بطريقة قياسية على ثبوت المحمول للموضوع، وهذا واضح، ثبوت المحمول الموضوع على مستوى البعد القياسي من ما لا إشكال فيه، من ما لا بديته كما هو واضح، أي ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر. كل إنسان يموت، زيد إنسان، هذا أكبر هذا أصغر، نثبت الحد الأوسط بينهما إنسان إنسان، تكون نتيجة زيد يموت. أي ثبوت الحد الأكبر كل إنسان يموت للحد الأصغر زيد إنسان بواسطة الحد الأوسط إنسان، تؤدي إلى اليقين بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، الموضوع هو الإنسان والمحمول يموت ثابت له. كذلك أيضا البرهنة على ثبوت المحمول للموضوع عن طريق استقراء، لاحظ معي، عن طريق استقراء جميع أفراد ذلك الموضوع. استقراء ماذا؟ جميع أفراد ذلك الموضوع. سيد الشهيد الصدر هنا تصريح ليس تلميح، هذا تصريح من على أن المنطق الأرسطي على مستوى الاستقراء الكامل يؤمن بإمكانية وجود ماذا؟ استقراء جميع أفراد ذلك الموضوع. وهذا كما قلنا بأنه ليس صحيح، وأن المنطق الأرسطي كما سوف يظهر بعد ذلك بجلاء بوضوح لم يؤمن بهكذا نوع من الاستقراء، يعني الاستقراء الكامل الفعلي. وبتصريح سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سوف يتبين أن ما آمنت به المنطقة المدرسة المنطقية الأرسطية في الواقع هو ذلك المنطق القائم على الاستقراء ماذا؟ الاستقراء الناقص المتمم بتلك القاعدة أو بذلك القانون، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، هذه المقدمة كان لابد على سيد الشهيد الصدر أن يوضحها لنا، أن لا، إذا صح التعبير، أن ندخل في حالة من الضبابية، من عدم الوضوح في أن هذا الاستقراء الكامل الذي تريد المدرسة الأرسطية أن، إذا صح التعبير، أن تنقله على مستوى نظرية المعرفة، على مستوى البعد المعرفي، أي استقراء هذا الذي آمنت به؟ سيد الشهيد يتمم يقول: فإنها تعطي، يعني المدرسة الأرسطية، نفس الدرجة من الجزم المنطقي التي يعطيها القياس. يعني كما أن القياس يعطينا يقين بالمعنى الأخص، كذلك الاستقراء الكامل، وهذا حقيقي فعلا، يعني على فرض وجود استقراء كامل حقيقي بشرط فعلي، يعني ليس قائما على ماذا؟ التتميم، ليس قائما على حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، فعلا تكون النتيجة ماذا بها؟ النتيجة تكون متممة، بمعنى آخر أنها تكون النتيجة نتيجة عفوا تكون النتيجة حينئذ نتيجة مزومة. ثم يقول: بل إن أرسطو قد اعتبر هذا الاستقراء، يعني الاستقراء الكامل، هو الأساس للتعرف على المقدمات الأولى التي يبدأ منها تكوين الأقيسة. هنا نقطة جدا مهمة يعني يقف عندها السيد الشيخ صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قلنا. في الواقع أن أرسطو يؤمن بوجود المقدمات الأولية البديهية الضرورية إلى آخره، يؤمن بها حكم يعني يؤمن بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأنه من المبادئ. يؤمن بأن الكل أكبر من جزئه، هذا من المبادئ. يؤمن بأن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، هذا من المبادئ، إلى آخر جزئيات الواقع، العلة والمعلول، السبب والمسبب إلى آخره. هذه القضايا الواقعة في دائرة ماذا؟ المبادئ. يؤمن بها أرسطو إيمانا راسخا. إلا أن أرسطو يجمع بين هذه المبادئ القبلية وبين أدوات استكشاف هذه، يعني هو لا يريد أن يقول أنها، إذا صح التعبير، نحن نعمل على تأليفة، لا هي موجودة ولكن تحتاج إلى عملية تنقيب حتى تظهر وتطفو إلى السطح. لاحظ، بالتالي أرسطو هنا يجمع بين وجود هذه المبادئ القبلية وبين الاستقراء، يقول نحن من خلال الاستقراء ننتهي إلى استكشافها، إلى ظهورها، إلى طفوها على السطح. يعني كيف؟ يعني أنت مثلا افترض رميت هذه الحجرة في النار فرأيتها، عفوا في الماء فرأيتها تغرق، أو رميت هذه الخشبة فرأيتها تطفو، رميت خشبة ثانية رأيتها تطفو، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، عاشرة، ألف. لاحظ هنا يقول سوف يظهر هذا القانون الذي كان مكمنا في داخل النفس الذي هو من الضروريات، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يعني يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ماذا به؟ قانون كلي، قانون ضروري، قانون من المبادئ، من الضروريات، لكنه كامن أين؟ قابع أين؟ في ساحة النفس. ما دور الاستقراء؟ من وجهة نظر أرسطو أن الاستقراء يعمد إلى عملية كشف ماذا؟ كشف الستار، كشف النقاب عن ذلك المبدأ المتوطن في ساحة النفس. نفس الكلام على سبيل المثال، أنت عندما تأتي وتنظر إلى جزء شيء، أي شيء، لاحظ، فترى بأن الجزء ماذا به؟ أصغر من الكل. تأتي إلى أيضا شيء آخر فتنظر إلى أن جزءه أصغر من كله، لاحظ. أو تأتي مثلا على سبيل الشيء، على سبيل المثال، إلى شيء فاقد لا يعطي، فتقول فاقد الشيء لا يعطي، على هذا الجزء، على هذا الجزء تقول بما اعتبار أنه فاقد فلا يعطي، ثم تأتي إلى الثاني وأيضا باعتبار أنه فاقد فتقول لا يعطي، وهكذا. فجأة تكتشف بأن هذا قانون كلي، ما فاده أنه فاقد الشيء لا يعطي، ومعطي الشيء غير فاقد الله، لاحظ. أو فجأة تكتشف نتيجة الاستقراء الجزئي لبعض الجزئيات ماذا؟ أنه الكل أكبر من جزء، أن جزء ماذا؟ أصغر من كله. فجأة تكتشف مثلا أن العلة سابقة على معلولها، أيضا نتيجة ماذا؟ الاستقراء. تكتشف أن كل حديد يتمدد بالحرارة، كل إنسان، لاحظ. إذن هذا الاستقراء الذي يستكشف لنا تلك الجزئيات الأساسية المهمة يعتبره أرسطو ماذا؟ أساس في عملية كشف لثامي تلك المبادئ والأوليات. لاحظ، من هنا هذا المقدار، إذا صح التعبير، لو تم استيعابه بشكل جيد مباشرة يكشف لنا القناع عن ماذا؟ يكشف لنا الستار والقناع عن قضية أساسية مفادها، أنه هذا الذي فعله أرسطو بالنسبة إلى الاستقراء الكامل. يعني ماذا؟ يعني أنه بعد أن آمن أرسطو بكون أن الاستقراء يعمد إلى كشف تلك الجزئيات الواقعة ماذا؟ أو عفوا تلك المبادئ الأولية الواقعة والقابعة في النفس بحسب البعد الفطري للإنسان، هذا المقدار هو الذي عمد إلى أن ماذا؟ يؤمن أرسطو بالاستقراء الكامل من خلال هذه الجزئية المهمة التي مفادها أنه لو تمكن من أن نوجد بعض الجزئيات، لاحظ، ونستكشف، إذا صح التعبير، شكل العلاقة القائمة بينها، خشب يطفو، هذا الخشبة تطفو، هذا الخشبة تطفو، هذا الخشبة تطفو، إذن مباشرة سوف يظهر في ساحة النفس ذلك القانون الأساسي القائم على أساس ماذا؟ أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ومن هنا ننطلق بساحة القول أن كل خشب يطفو. هذا الاستقراء، لاحظ معي، كامل أم ناقص؟ لا كامل، لكن كامل على مستوى كونه فعلي أم كامل على مستوى كونه ماذا؟ تتميمي، أيا منهما. ها، لاحظ، هنا تستطيع معي أن تستنتج بوضوح أن ما يريد أن يقوله أرسطو، كما أيضا بعد ذلك تأتي عبارة سير شهيد صدر التي أيضا تبين لنا هذه القضية، أن الحقيقة الموضوعية مفادها أن هذا الاستقراء الكامل الذي تؤمن به المدرسة الأرسطوية ليس الاستقراء الكامل الفعلي، لأنه من باب السالب بانتفاء الموضوع، بمعنى أنه لا وجود له فعلي، وإنما تؤمن المدرسة الأرسطية بالاستقراء الكامل الذي هو في الواقع استقراء ناقص متمم ماذا بهذا القانون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، لاحظ، إذن هناك نقطة حساسة، نقطة جوهرية، نقطة أساسية هنا إذا صح التعبير على مستوى نظرية المعرفة لا أقل، التي تأتي من الساحة الأرسطوية والمنطق الأرسطوي، لابد ماذا؟ لابد أن تستكشف بشكل واضح. بالتالي هنا تبدأ النقطة الحساسة في المقام التي مفادها كما قلنا بأنه ماذا يستوحى من كلام السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. يعني هل نستوحي في المقام بأن الاستقراء الكامل الذي آمنت به المدرسة الأرسطوية والمنطق الأرسطي، هل أنها آمنت بالاستقراء الكامل الفعلي أم بالاستقراء ماذا المتمم؟ يعني بالاستقراء الكامل المتمم، أيا منهما. هنا كان من الضروري، من المفروض أن إذا صح التعبير على سيد الشهيد أن يوضح لنا شكل الفرق والفارق بين ماذا، بين هذين الأمرين. يقول بل أن أرسطو قد اعتبر هذا الاستقراء، أي الاستقراء الكامل، هو الأساس للتعرف على المقدمات الأولى. المقدمات الأولى يعني المبادئ الأولى التي كما قلنا قابعة في نفس الإنسان، والتي يعتقد أرسطو أنه من خلال الاستقراء سوف تستكشف، التي يبدأ منها تكوين الأقيسة، طبعا لأنه بعد وجودها نبدأ نكون الأقيسة. لاحظ، هذه خشبة، وكل خشبة ماذا تغفو على الماء، إذن هذه خشبة ماذا بها تغفو على الماء، أنت من خلالها تكون أقيسة. هذا إنسان، وكل إنسان يموت فهذا يموت. هذه حديدة، وكل حديدة تتمدد بالحرارة، إذن هذه تتمدد بالحرارة. لاحظ، قال التي يبدأ منها تكوين الأقيسة، لكن كما قلنا الأقيسة أي في الاستنباط. هنا يظهر أن الأقيسة الاستنباطية تقف على مقدمات ماذا؟ استقرائية، لكن مقدمات استكشافية لا مقدمات تأسيسية. يعني ماذا؟ يعني أن دور الاستقراء في المقام ليس دورا موقوفا على الأقيس، يعني ليس القياس الاستنباطي واقف على ماذا؟ على الاستقراء أطلاقا لا، أطلاقا لا. مع الأسف هذا كأنما أيضا يستوحى في المقام، لا، الأقيسة موجودة هنا كي تقف على المبادئ، لكن المبادئ من يستكشف الاستقراء. لاحظ، فليس من الصحيح أن يقال في المقام أن الأقيسة تقف على نفس الاستقراء أطلاقا لا، الأقيسة لا تريد أن تقف على الاستقراء، الأقيسة تقف على المبادئ. لاحظ، نعم، هذه المبادئ من الذي إذا صح التعبير يجلو غموضها؟ من الذي يكشف النقاب عنها؟ من الذي يجعلها تطفو على السطح؟ من؟ لاحظ، الاستقراء. هذا بحسب نظرية المعرفة الأرسطية، بحسب نظرية معرفة أرسطو. لاحظ، فإذا ليست الأقيسة هي التي سوف تقف على الاستقراء، وإنما الأقيسة تقف على المبادئ الأولية الكامنة في ساحة الإنسان. نعم، تلك المبادئ الكامنة في ساحة الإنسان لا يمكن أن تجلى إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال تلك المقدمات الموجودة، أين؟ الموجودة في ساحة الاستقراء الذي عنده القدرة للكشف عن تلك المقدمات. قال فإن هذه المقدمات الرئيسية، يعني المقدمات الأولى، يعني المبادئ الأولى، فإن هذه المقدمات الرئيسية التي ترتكز عليها مجموع الأقيسة أطلاقا لا ترتكز عليها، أطلاقا لا ترتكز عليها. لاحظ، مع الأسف الشديد، يعني أنا قلت كلمات السيد الشهيد كلمات موهمة، مع الأسف في الأسس، خاصة في الأسس كلمات السيد الشهيد على مستوى، يعني ولذلك قلنا هو الآن ينقل معرفته، ينقل فهمه، ينقل فهمه إلينا، لكن هذا ليس بصحيح مقابل ماذا؟ مقابل الواقع. لماذا؟ لأن هنا يريد أن يقول أن هذه المقدمات الرئيسية التي ترتكز عليها مجموعة الأقيسة، هذا الكلام ليس بصحيح. هذه المقدمات لا ترتكز عليها، عفوا، لا ترتكز على ماذا؟ على هذه المقدمات لا ترتكز ماذا؟ نعم، عفوا، هنا اشتباه مني، فإن هذه المقدمات الرئيسية التي تركز عليها مجموعة الأقيسة صحيح؟ صحيح؟ لا يمكن التعرف عليها عن طريق القياس طبعا، بل الطريق الوحيد لمعرفتها هو الاتقاء الكامل. عفوا اشتباها مني، أنا قلت بأنه لا طبعا، هذا الفهم صحيح. مفاده ماذا؟ مفاده أنه كما قلنا المبادئ موجودة، الأقيسة تعتمد على المبادئ، لاحظ تلك الأقيسة، تلك الأسس الاستقرائية من يستكشفها لنا؟ تلك الأقيسة من أو تلك المقدمات من يستكشفها لنا؟ يستكشفها لنا الاستقراء. إذن الأقيسة تقف على المبادئ، على المقدمات الأولى، المقدمات الأولى من يستكشفها لنا؟ الاستقراء. فليس الأقيسة تقف على الاستقراء، الأقيسة تقف على المبادئ، والمبادئ توضحها، تجليها، تظهرها من يظهرها الاستقراء. نعيد، قال فإن هذه المقدمات الرئيسية، يعني المبادئ الأولى التي ترتكز عليها مجموعة الأقيسة، لا يمكن التعرف عليها عن طريق القياس لأنها مبادئ أولية، يعني بمعنى آخر لا يجري فيها البرهان، ولا يمكن أن يجري فيها البرهان، لأنه لو جرى فيها البرهان لم تكن ماذا؟ مبادئ أولية، لكانت مبادئ برهانية، مع أنه المدعى في المقام أنها مبادئ أولية. بل الطريق الوحيد لمعرفتها هو الاستقراء الكامل، طبعا لا لمعرفتها، يعني لا للبرهان عليها، وإنما كما قلنا لكشف غموضها لا أكثر من ذلك. البحث له تتمة تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.